هذا سؤال جيد. يقول لك كانت الصف فرجة من أجل سارية، سارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر كذا؟ يقول في هذا الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد من يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تدخل.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وإن صلى فردا ركعة لم تسجد، وإن ركع فردا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام سحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في من جاء إلى المسجد فوجد فرجة الأرض يدخل فيها فإن وجد الصف تاماً؟ طيب هذا القول الراجح على كلام المؤلف. أين؟ لا، يتقدم إلى يمين الإمام أو يجب إذا لم يمكن. طيب ما تقول آدم، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ إذا لم يجد مكان في الصف أن يقف خلف الصف وحده. طيب إذا قال قائل كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ثلاث لفرد خلف الصف؟ أين؟ ما أحرصت؟ نعم.
يجيب على ذلك أنه إذا استطاع، يعني إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه من الضرورة يقف في الصف، أما إذا وجد فرجة فإنه يقف.
لكن الحديث هو عام: لا صلاة لفرد خلف الصف، أو لمنفرد خلف الصف.
إذا
يعني قد يوحى هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانا لكن صلى خلف الصف. طيب هذا جواب. جواب آخر رشيد.
نعم،
هذه أثنين. نعم، أن العلم يفترض أنه صحيح، لكن على القول بأنه صحيح.
أن ذلك يخصص بقوله تعالى: واتق الله ما
استطعت. هذا جواب فاشل. لا،
نقول ممكن يقول لنفيه كما لا ينفي الصحيح.
نعم، وهذا قاله الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وضع دافع لخبكة. والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب إليه أئمة الثلاثة ورواه أحمد، لكننا نرجح خلاف هذا القول، لأن الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء. فإن لم يمكن، يعني كان الشيء موجودا لا محالة، فهو نفي للصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فالشيء إذا وجد وهو كاتب فهذا شرعا غير موجود. فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة فحينئذ يحمل على نفي الكمال. فالرجوع إلى نفي الكمال يكون في المرتبة الثالثة. طيب، ولكننا نقول هذا الحديث عام مخصوص بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب قال المؤلف منتدى درس الليله: فان صلى ركعه فذا لم تصح. قوله فان صلى ركعه فذا لم تصح، لا شك ان هذا مكرر مع ما سبق في قوله: ولن فذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امراه. فإن قوله هو الحديث فصف هنا نقول هنا فإن صلى ركعة فذا لم تصف، لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدا لقوله: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. هاتان مثلتان، الأولى قال إن ركع فذا يعني وحده، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صح الصلاة لزوال فرجية قبل تمام الركعة، لأن هذا الرجل زالت فرجيته قبل تمام ركعته فصحت صلاته. وظهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بعذر أو لغير عذر، فجعل المؤلف رحمه الله جعل المرحلة هي سجود، أو جعل الغاية سجود الإمام. إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة. مثال ذلك رجل وقف خلف الصف وصلى وكبر وركع ورفع بدون عذر، الصف لم يتم، ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام، فظهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة لأنه دخل معه من أزال فرضيته قبل سجود الإمام. كذلك أيضا لو دخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ركع فردا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ولو بعد الركوع، فصلاته صحيحة على كلام المؤلف لأن فرضيته زالت قبل أن يسجد إمامه. ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فرضيته فصلاته غير صحيحة، يعني يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فرضيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فرضيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر فهو كما قال المؤلف، العذرة إيش؟ بسجود الإمام، العذرة بسجود الإمام. فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا؟ قالوا إن العذر هو خوف فوت الرفعة، فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوت الرفعة فله أن يكبر ويركع فجا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد، قبل أن يسجد الإمام. فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فرضيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشروع من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر. فإذا كان لغير عذر فالعذر بإيش؟ لرفع الإمام من الركوع، وإن كان لغير عذر فالعذر بسجود الإمام. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر تمام الصف، العذر تمام الصف، فإذا كانت الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال، حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة. أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع. إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فرضيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فرضيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. دليل ذلك أن المسألة الأولى إذا كان لعذر فقد عرفتم دليلها في المسألة، وأما الثانية فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا الرجل أدرك الركوع مع الإمام، أي أنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فرضيته وصار غير منفرد. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فصار القول الصحيح التفصيل فيه إذا كان لعذر والعذر تمام الصف فصلاته صحيحة مطلقة، إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع، إن زالت فرضيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت سديته، وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول سديته فصلاته غير صحيحة. نعم. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت سديته فصلاته صحيحة؟ يقول الدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، أنه أدركه راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فدعا له ونهاه أن يعود، نهى أن يعود لأن المشروع أن لا ترك أن لا تفوت الصلاة حتى تصل إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة ولا بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته صحيحة، دل هذا على أن ركعته صحيحة وهو كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام الاقتداء. أحكام الاقتداء يعني معناه اقتداء المأموم في الإمام، وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم في هذا الاعتبار ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، وهي متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف وعرف. لكن ليس هذا ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة، المراد في أي مكان يصح اقتداء المأمون بإمامه. هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يقتدي به ولو كان في مكانين متباينين؟ هذا هو المقصود في هذا الفصل. يقول المؤلف يصح اقتداء المأمون بالإمام في المسجد، في المسجد يعني في المسجد الواحد، فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما مسافات، ولاحظ لا بد من أن يكون مع المأموم من يزيل إيش فرديته، لا بد من هذا، لكن لا يشترط أن يلي الإمام. فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه، فبينهما مثلا 50 مترا، فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، وسواء رأى الإمام أم لم يره أو رأى المؤمنين أم لم يرهم. ولهذا قال وإن لم يره أي يرى الإمام ولا من وراءه إذا سمع التكبير، معلوم أنه لا بد من سماع التكبير. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه، فصار شرط صحة اقتداء المأمون بإمامه في المسجد شرطا واحدا فقط وهو سماع التكبير، لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد. طيب فإن كان خارجا يقول مؤلف وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، فرأى الإمام أو المأمومين، فاشترط المؤلف رحمه الله فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين. نعم. ولهذا قال إن رأى الإمام أو المأمومين، وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام من شباك وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فديته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المؤمنين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء، ولكن المذهب لا يشترط أن يراهم في جميع الصلاة، يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة. إذن إذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمونين، إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أو في بعض الصلاة. وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهو متابعة المأمون الإمام، والثاني المكان، وإلا لقلنا إنه يصح أن يكون إمام مأمون واحد في المسجد وإمام مأمون واحد في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، رجلان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، لا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. ونطبق هذه المسألة على الواقع، يوجد حول الحرم عمارة فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة. ونقول لهم: إذا سمعتم الإقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة المأموم خلف المذياع. وعلى هذا نقول: لا نصلي الجمعة في المسجد هنا، لأن اقتداءنا بإمام المسجد الحرام أفضل. كم جماعة في المسجد الحرام؟ ثلث. قال: ما المسجد هذا يمكن 700 نفر مثلا. نعم، إذن ما حاجة نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياع أيضا، والذي يبقى خلف المذياع لا يشترط الرؤية، لأن المذياع لا ترى فيه لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى وعلى هذا فنقول: اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة، يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس وفي صلاتك في مسجدك ما تبلغ من 100,000. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به، لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة. وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنه جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم، جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، هم هو يصليه أمامهم جالس على الجدار، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون، ثم يقول الله أكبر فيسجدون، وهكذا. هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة، وهو فتح باب للشر، لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف النبياء والتلف الجمول فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك يكون صفا. لكن القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون، لأننا نقول له لا يصح الاقتداء بإمامة الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف من مكة إلى لاهو. نعم هنا وهذا غير ممكن إلا كلمة في الحشر ما ندري الله أعلم. على كل حال القول الراجح أنه لابد من شروط ثلاثة. أول سماع التكبير، والثاني الرؤية وفيها نظر، حتى الرؤية فيها نظر مدى يسمع التكبير فالرؤية ما هي ضرورية، لكن لا بد من اتصال الصفوف. وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الأسواق وصلوا أيضا على عتب التكاكين فإن هذا لا بأس به. يقول ترعى الإمام أو المؤمنين وتصح خلف إمام عال عنهم، تصح الضمير يعود على صلاة المأمومين، خلف إمام عال عنهم يعني فوقهم، مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهو في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الدكة اللي يسمونها الدكة أو هي الدكة ولا الخلوة، خلوة في الأسفل، بعضهم يسميها البترومة والقبو والمخبأ. نعم على كل أنتم عارفين الآن الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها. ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر صار يصلي عليه يصعد ويقرأ ويركع، فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد في الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا لي ولتعلموا صلاتي. لكن المؤلف يقول ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يكره أي شيء؟ يكره علو المأمون أعولنا إذا كان ذراعا فأكثر، ولكن ليس لهذا دليل بين، لأن الحديث الذي استدلوا به إذا أمر رجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم لا تقوم به الحجة، ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين حديث صحيح ثابت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم على المنبر. فعلى ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله من الأخذ بهذا الحديث يقولون إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو يسيرا، عادما إذا كان العلو كثيرا. ولكن يبقى النظر أن يقال من الذي قدره بالذراع؟ يقول لأنه غالبا درجات المنبر لا تزيد على الذراع، الدرجة السفلى من لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأمون إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. والقول الثاني أنه لا يكره، القول الثاني أنه لا يكره مطلقا بناء على أن الحديث الذي استدل به الأصحاب رحمه الله ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال إذا كان الإمام منفردا بمكانه، أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولا يزاد على الذراع، لأن الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه تبارك. هذا ذهب إليه بعض العلماء وقال إنه إنما يكره حيث انفرد الإمام بمكانه، أما إذا لم ينفرد فلا بأس. وهذا ليس كأنه قول وجيه، لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة؟ أين الاجتماع؟ ما في اجتماع. طيب لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره؟ لا لا يكره. فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الخلوة مثلا وفيه أناس يصلون فوق فلا حرج ولا بأس. يقول رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. طيب الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أو ذراع اليد؟ المعتبر ذراع اليد. المعتبر ذراع اليد لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد في اليد اليد المتوسط لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلا وبعض الناس يكون ذراعه قصيرا، فالعبرة في الذراع المتوسط. قال رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. إمامته في الطاق ما معنى إمامته في الطاق؟ ما هو إمامته في الطاق؟ يعني كدخول الإمام في الطاق. والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وأنتم تعرفون أن طاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار فيكون أحيانا واسع بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. نقول يقول المؤلف ان هذا مكروه ان يكون الامام في طاق القبله باثار وردت عن الصحابه رضي الله عنهم، ولانه اذا دخل في الطاق استتر عن بعض المامومين فلا يرونه لو اخطا في قيام او قعود او ركوع او سجود فلا يرونه. ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة يحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به. نعم. ويمكن أن نقول من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه وإن كان بعض العلماء استحبه وقال إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصارى يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته. ولكن الصحيح أنه مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه لأن الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصارى، يعني أن يتخذ محاريب كمحاريب النصارى. أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة. نعم قد يقول قائل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما بال أن يفعلها؟ نقول نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب. المهم ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد، يعني لن يتخذ الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة فكيف نكره؟ ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة، ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية ففيها فائدة. وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب والفراش فرشها بالعكس جعل وجوهها إلى عكس القبلة، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجه هذه الفرش وجعل القبلة خلف ظهره، لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب. فعلى كل حال القصد بهذا أن هذه المحاريب فيها فائدة، وهي الاستدلال بها على القبلة. يقول كإمامته في الطاق. أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغير عن الناس ولكنه محل سجوده يطوف الطاق، فإن هذا لا بأس به. نعم.
ثم
لو دخل رجلا ثم يخلص الصف للمسلمة في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج،
فهل هذا
الكذب
يقطع صلاته
وخرج؟ نعم. يقول رجلان صفا والصف لم يتم، ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة انفصل، فهل يبقى هذا كذبا؟ نقول لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فليدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فذا.
من صلى فذا ركعة وجاء بعد ركعة وقف في جنب وبعد يعيد ركعة واحدة وهي بطلة،
لا تبطل صلاته
جميعا.
إيه، لأن الركعة لما صلى ركعة بلا عذر بطلت أصلا، وإذا بطلت الركعة بطل ما يبنى عليه. نعم.
وجيه يا شيخ حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وراءه صلى لوحده.
نعم.
صلى خلف الإمام. وجيه الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة بهذا السؤال، أمره أن يعيد الصلاة.
نعم نعم. يقول هذا عن قبل الاستحباب.
أمره يعيد الصلاة.
نعم. أمره عليه الصلاة لأجل تكون أكمل.
وأنتم كيف توجهوني على قولكم؟
وجهوا بأن هذا قضية حي، فيحتمل أن الصف مثلا، لأن قوله رأى رجل يصلي وحده خلف الصف ما يدعي على الصف تام ولا غير تام.
نعم.
الحرام
إذا
أقيم الصلاة
الصف المتقدم
عنها حرام، فإذا رأى له صار له لزام عبد الله. هذا مثال كذا والله. اللي أرى على الصف الحرام إن تحرص على الصف المقدم، لكن إذا فتحت فرجة لا تتقدم لأنه مشكل. إذا فتحت فرجة وتقدمت فتحت فرجة بالصف الذي أنت فيه، وربما أيضا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضا وصفك أنت كام، وهذا يقع كثيرا. يكون الصف اللي بين يديك تجد ما فيه إلا أربعة خمسة، والصف اللي أنت فيه كله مملوء دائر المسجد، فهذا الذي أنت فيه أحسن من ذاك. نعم.
المسجد ويكون
مصلى المسجد
داخل سور
المسجد
ومنفتح
على
الغرفة
ويسمعون
بسماعتها،
لا بد أن
يكون داخل المسجد
أم ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس، تعتبر من المسجد. نعم. إذا إيش؟
إذا توفر التواعي.
نعم.
إذا من يفعل.
نعم.
ولم يفعل.
نعم.
ما يكون فعله بعده بالعبادة.
نعم. إذا قصد به العبادة. إذا قصد به العبادة صار بدعة لا شك.
الوسائل لا
يعني. الوسائل نرى أنها لا حكم خاص. فمثلا الآن عندنا هذه الخطوط التي في الصفوف نقول أنها ليست ببدعة لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسيلة. لا لا، لأن العبادة لا تتم إلا بهذا، يكون هذا له حكم العبادة. ليست العبادة هي التابعة، هذا تابع للعبادة. نعم. يقول هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعا له، تابعا له، وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول إنها مبنية على بدعة فتكون بدعة. يقول هو تابع للعبادة، فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعا له. فنحن نقول لا نقول للناس افعلوه على أنه مستحب عن المحراب، لكن افعلوه على أنه مباح. صار الناس لا يعرفون في القبلة إلا لا يعرفون القبلة إلا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك. لا لا مصطفى.
بعض الأنصار
بعضهم
يرسم
رسمة هذا أيضا طيب، إذا رسم لا بأس يحصل به المقصود. نعم. العموم هو أصلها الثاني هو اللي دال على العموم، القول العام يكون داهم على العموم. نعم نعم. لا هذا نقول لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم، فإذا وجد الاحتمال فقد الاستدلال. ما هو وضع إلا من حاجة
وإطالة قعوده بعد السلام مستقبل
التجلة
إذا كان
مثلا بعد الصلاة الظاهر من السلام أحسن. نعم بعد السلام أحسن. مش
فإذا كان
النساء فإن كان هذا
فإن كان ثم نساء لبث قليلا بأن صرفنا ويكره وقوفهم بين
لماذا ما عنده الحوم؟ لأنه لا يدفع، أليس كذلك؟ نعم.
ويقع وقوفهم بين السواري إذا
قطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الذي يشترط لصحة الاقتداء؟ اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد. سماع التكبير فقط. أنا أقول في داخل المسجد فقط، ما شرط شيء. هذا أنا أقول إذا كان في المسجد سماع التكبير فقط، ما شرط غيره أبدا. علم ولا ظن؟ طيب صحيح، إذا كان في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير حتى لو تباعد ما بينهما، حتى لو تباعد ما بينهما، لأن كان المأموم في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه، لكن لا شك أن ترى أن تقارب الصفوف بعضهم من بعض هو السنة والأصل. طيب إذا كان خارج المسجد يا أحمد كلام المؤلف ما الذي اشترط وهما؟ هذا كلام المؤلف دون رؤية الإمام، دون رؤية الإمام. العلم يا أحمد العلم إذا لم تعطه كلك أفاتك. نعم يعني يشترط شرطان، سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين. صح، هذا على كلام المؤلف. طيب يا الملك، هل يشترط شرط ثالث على قول لا؟ هو اشترط لازم حتى كلام المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم اتصال الصفوف على قول الراجح. نعم.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة لما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.